قال الماتن رحمه الله تعالى وإياه: باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الإعراب، الإعراب له معنيان، معنى لغوي ومعنى اصطلاحي. أما في اللغة فالإعراب له عدة معاني، ومنها الإبانة، ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الثيب تعرب عن نفسها. أما في الاصطلاح، يعني اصطلاح النحاة، فقد عرفه بقوله: هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا هو تعريف الإعراب عند النحاة. قال: هو تغيير. فالإعراب فيه تغيير أواخر الكلم. أواخر الكلمة، يعني آخر الكلمة، هو المقصود بأواخر الكلم أي تغير الكلمة من حال إلى حال، هذا المقصود. فتارة تكون مرفوعة، وتارة تكون منصوبة، وتارة تكون مخفوضة، والفعل أيضا تارة يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. هذا معنى تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل. قد يسأل: لماذا تتغير أواخر الكلم؟ قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها. لاختلاف يعني لتوارد العوامل، فأحيانا يدخل عامل رفع، وأحيانا يدخل عامل نصب، وأحيانا يدخل عامل جزم، وأحيانا يدخل عامل خفض. لاختلاف العوامل، وحينما قال العوامل أي الكلمة، الأصل أنها ساكنة، مثل كلمة يشرب. الفعل يشرب الأصل لوحده ساكن، وسكونه ليس إعرابا ولا بناء، حركة السكون ليست من الإعراب ولا من البناء. كذلك زيد، الأصل في كلمة زيد أنها ساكنة، لكن تتغير أواخر الكلم بسبب اختلاف العوامل. وحينما قال الشيخ العوامل، أي لا بد أن يكون لها عمل، والعوامل نوعان: عامل لفظي، وهذا الأصل، ومعنى لفظي يعني مذكور في الكلام ملفوظ به، وعامل معنوي. والعامل المعنوي هو في الفعل المضارع المرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وفي المبتدأ عامله الابتداء، وهذه عوامل معنوية يعني ليست ملفوظة. أما بقية العوامل فهي عوامل لفظية يعني مذكورة في الكلام لاختلاف العوامل الداخلة عليها، كما ذكرت قبل قليل. كلمة يأكل زيد، يأكل ضمينا الفعل يأكل، ما السبب لتجرده من الناصب والجازم؟ هذا عامل معنوي. وزيد رفعناه، زيد علامة الرفع الضمة، ما السبب لدخول العامل اللفظي؟ ما هو العامل اللفظي الذي رفع زيد؟ الفعل يأكل. فالفعل يأكل رفع زيد، فهو يحتاج إلى فاعل. لن يأكل زيد، يأكل نصبناه، ما الذي نصبه؟ العامل اللفظي، لأنه منصوب بلن، فدخل عليه عامل لفظي وهي لن. لم يأكل، يأكل جزمناه، ما الذي جزمه؟ أداة الجزم وهي لم، وهي عامل لفظي. أيضا أكرمت زيدا، أكرمت زيدا قبل قليل، يأكل زيد، أكرمت زيدا، ما الذي نصب زيدا؟ أو ما هو العامل الذي جعلنا ننصب زيد؟ هو الفعل أكرم، فالفعل عمل بالضمير فجعله في محل رفع، أعني أتى أكرمت، ضمير متكلم. وأيضا عمل بالمفعول به وهو زيد فنصبه، فأصبح منصوبا، قبل ذلك زيد كان مرفوعا. أو مجرورا، مررت بزيد، زيد جر، ما الذي جره؟ العامل وهو حرف الجر. تغير أواخر الكلم فيكون مرفوعا
منصوبا مجرورا مجزوما. ما السبب؟ لأجل اختلاف العوامل، أي توارد العوامل، إذا دخل عليه عامل يرفع رفع، وإذا دخل عليه عامل ينصب نصب، وإذا دخل عليه عامل يجر جر، وإذا دخل عليه عامل يجزم جزم. وحينما قال الشيخ لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، قال الداخلة، إذن لا بد من عامل داخل، والأصل في العامل أنه متقدم. مثلا الطالب حاضر، الطالب مبتدا مرفوع بالابتداء، العامل هو الابتداء متقدم على الطالب، حاضر خبر، العامل فيه المبتدا هو الذي رفعه. الطالب العامل في الطالب عامل معنوي لأنه مبتدا، أما في حاضر الخبر فهو عامل لفظي وهو الطالب، هو الذي رفع الخبر، فالذي رفع الخبر هو الطالب. الأصل في العوامل أنها تكون متقدم، هذا الأصل. أكرمت زيدا، قرأت القرآن، القرآن منصوب، ما الذي نصبه؟ الفعل قرأ، هذا الأصل. لكن أحيانا ربما تقدم المعمول على العامل، وهذا قليل. تقول سورة حفظت، سورة حفظت، سورة مفعول به، ما الذي نصبها؟ العامل حفظ، والعامل تأخر عنها فهي تقدمت، لكنه في حكم المتقدم فحقه التقدم. هذا معنى قول الشيخ العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، لفظا أو تقديرا. من أهم مسائل النحو هاتان الكلمتان، لفظا أو تقديرا. معنى لفظا يظهر أثر الإعراب وهي العلامة، الحق منصور رفع، ظهرت العلامة، الحق ظهرت العلامة هي الضم، منصور ظهرت العلامة، وهذا الإعراب لفظي، يقوم، لن يقوم، لم يقم، هذا إعراب لفظي، عرفنا لفظي لأن العلامة ظهرت في الأمثلة. وقد يكون الإعراب لفظي حركة أو حرف، الطالبان حاضران، ظهرت العلامة وهي الألف لأنه مثنى، المسلمون منصورون، ظهرت العلامة وهي الواو، فالعلامة تكون ظاهرة، تارة تكون حركة وتارة تكون حرفا، لاختلاف العوامل الداخلة لفظا أو تقديرا. عندنا إعراب تقديري، متى يكون الإعراب التقديري؟ إذا كان آخر الكلمة حرفا معتلا، أو إذا كان هناك عارف. عندنا حروف العلة الألف والواو والياء، هذه حروف العلة، ولا تظهر الحركة إذا كانت الألف ساكنة وما قبلها مفتوح، أو كانت الواو ساكنة وما قبلها مضموم، أو كانت الياء ساكنة وما قبلها مكسور. هذا هو الشرط في حروف العلة، لابد أن يكون حرف العلة ساكنا، ولا بد أن تكون الحركة التي قبله تناسبه، فالفتحة تناسب الألف، الكسرة تناسب الياء، الضمة تناسب الواو، سواء كان في الأسماء أو في الأفعال. جاء فهد، الإعراب ظاهر ملفوظ به، لكن جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، الفتى اسم معتل الآخر بالألف، الألف ساكنة وما قبلها مفتوح، فيقدر الإعراب في حال الرفع والنصب والجر. تقول جاء الفتى، الفتى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره. لماذا مقدرة؟ منع من ظهورها التعذر، وهذه قاعدة في المعتل الآخر بالألف، المانع التعذر، وتقدر الحركات الثلاث، تقدر الحركات الثلاث. ومثل الفتى، المستشفى، مصطفى، هدى، تقى، كل الأمثلة التي يكون الآخر ألفا ساكنة مفتوح ما قبلها تقدر فيه الحركات الثلاث. أو إذا كان معتل الآخر بالياء ومكسور ما قبلها، القاضي، جاء القاضي، ومررت بالقاضي، تقول القاضي فاعل مرفوع ما علامة رفعه؟ ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها، تقول الثقة وليس التعذر. معنى الثقة يعني نستطيع أن ننطق بالحركة لكنها ثقيلة على اللسان في النطق، تستطيع أن تقول جاء القاضي لكنها ثقيلة، فلذلك تكون العلامة تقديرية. كذلك مررت بالقاضي، علامة الإعراب مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ الثقة. أما في حال النصب فتظهر الفتحة، تقول رأيت القاضية، رأيت القاضية، فالقاضية كسائر الأسماء التي مرت بنا قبل قليل في حال النصب مفعول به منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره. فالمعتل الآخر بالألف تقدر الحركات الثلاث، أما المعتل الآخر بالياء تقدر الضمة والكسرة وتظهر الفتحة في الإعراب. ومثل القاضي، الداعي، الهادي، الشافي، وهكذا. ذكرت أنا قبل قليل اشترط أن تكون ساكنة وما قبلها مكسور أو مضموم أو مفتوحة، أليس كذلك؟ وهذا قيد. كلمة دلو، دلو، الواو متحركة، دلو، أليست الواو من حروف العلة؟ بلى، لكن ما قبلها ساكن، واشترطنا أن يكون ما قبلها مضموم. ضبي، ضبي، تقول هذا ضبي، ظهرت الحركة ولم نقدرها، لماذا؟ لأن لم يتوفر الشرط، اشترطنا أن يكون ما قبلها مكسور، في المثال الذي ذكرته ما قبلها ساكن. إذن يشترط أن تكون الألف ساكنة مفتوح ما قبلها، الياء ساكنة مكسور ما قبلها، الواو ساكنة مضموم ما قبلها، فنقدر الحركات. إذا لم يتوفر هذا الشرط أصبحت كسائر الحروف، وهذه الحروف يسميها النحاة حرف علة يشبه الصحيح، حرف علة يشبه الصحيح، فإذا اشبه الحروف الصحيحة ظهرت عليه الحركة. هذا فيما يتعلق بالاسم الإعراب التقديري. أما الفعل فكذلك ما ذكرته قبل قليل، إذا كان معتل الآخر بالياء، يقضي، يقضي، مثل القاضي، يقضي القاضي، يقضي، لم تظهر علامة الرفع، مرفوع كما مر قبل قليل لتجرده من الناصب والجازم، لكن ما ظهرت الضمة. المانع من الظهور هو لا، الياء الثقة، نستطيع أن نقول يقضي لكن ثقيع اللسان، فالمانع الثقة، لكن في باب النصب تظهر، مثل في باب النصب القاضي، لن يقضي، لن يقضي، فتظهر الفتحة. أما في حال الجزم فنحذف حرف العلة، تقول لم يقضي، لم يقضي، فتحذف الياء حرف العلة، وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على علامات الجزم. هذا فيما يتعلق بالفعل المعتل الآخر بالياء، تقدر الضمة وتظهر الفتحة، وفي حال الجزم نحذف حرف العلة، يقضي، يرمي، يهدي، يشفي، وهكذا.
كل الأفعال المعتلة الآخر بالياء ساكنة المكسور ما قبلها تعطى هذا الحكم
حذف
في حال الجزم. أما في حال النصب تظهر وفي حال الرفع نقدرها. المعتلة الآخر بالألف مثل يخشى، تلاحظون يخشى ألف ساكنة مفتوح ما قبلها، كما قلنا قبل قليل الفتى تقدر فيه الحركات الثلاث، فكذلك الفعل المعتل الآخر بالألف تقدر فيه الضمة والفتحة، تقدر فيه الضمة والفتحة. يخشى موسى، يخشى فعل مضارع مرفوع كما تقدم قبل قليل لأجل التجرد، تجرده من الناصب والجازم. علامة رفعه ضمة لكنها لم تظهر، فيكون الإعراب تقديري. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، لا نستطيع حتى لو حاولنا ننطق بالضمة لا نستطيع. موسى مثلها، يخشى موسى، عيسى أيضا عندنا يخشى وموسى وعيسى، موسى فاعل وعيسى مفعول به، الاسمان المعتلان الآخر بالألف، قدرنا الضمة في موسى وقدرنا الفتحة في عيسى. كذلك بقية الأفعال التي معتلة الآخر بالألف مثل يهوى، يخشى، أعطوني أمثلة. ذكرت، أعطوني أمثلة أنت.
يهوى
ذكرت، يهوى،
يؤتى،
أحسنت، يؤتى، وهكذا. نعم، تزكى، يسعى، طيب
يهدى،
يهدى كذلك، سم، ير، يرمى. نعم، بقي الفعل المعتل الآخر بالواو. الفعل المعتل الآخر بالواو كالفعل المعتل الآخر بالألف، الفعل المضارع المعتل الآخر بالواو كالفعل المضارع المعتل الآخر بالألف. يدعو كيخشى، يدعو فعل مضارع مرفوع، لماذا رفعناه؟ لتجرده من الناصب والجازم. ما علامة رفعه؟ الضمة. هل هي ظاهرة مقدرة؟ مقدرة. ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر، التعذر. فالألف والواو نقول التعذر، الياء الثقة. هذا ما يتعلق بالإعراب التقديري. وأحيانا يكون الإعراب، لأنه قال الاختلاف العوم الدخل عليها لفظا أو تقديرا، قال تغيير أواخر الكلم، تغيير أواخر الكلم هو الأصل، الأصل أن التغيير يكون لأواخر الكلم، لكن أحيانا لا، قد يكون التغيير لآخر الكلم من باب التقدير. مثلا القاضي، عرفنا أن التغيير يكون على الياء، فالياء آخر الكلم، وهذا التغيير علامته تقديرية. لكن لو قلنا قاض داع، يكون التغيير على آخر الكلم المحذوف، قاض حذفنا الياء لأجل التقاء الساكنين، الأصل أن الياء ساكنة والتنوين كما مر بنا نون ساكنة، فحذفنا الياء. الداع، وكذلك حينما نريد أن نعرب نقول فعل ماض، ما نقول ماضي، لا، نحذف الياء لأجل التقاء الساكنة. فتغيير أواخر الكلم أحيانا يكون على نفس الآخر، وأحيانا يكون تقديري، أو بعض الكلمات الأصل يكون حذف حرف منها فيكون التغيير على الآخر، مثل كلمة يد ودم، الأصل أن آخر اليد والدم ياء، فتقول هذه يد، التغيير حصل على الدال، والدال حقيقة ليست هي الآخر، هناك ياء محذوفة وكذلك الدم، لكن هذا قليل، الأصل أن التغيير يكون على آخر الكلم. أيضا هناك إعراب تقديري في غير الأسماء والأفعال المنتهية بحرف إلا إذا كان لأجل حركة المناسبة. مثلا ياء المتكلم ساكنة مثل ياء القاضي، ولا بد أن يكسر ما قبلها، لا بد أن يكسر ما قبلها، فلما تقول
هذا كتاب، هذا كتاب، كتاب خبر مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. لما تريد أن تنسب الكتاب لك ماذا تقول؟ هذا كتابي، كسرنا قبل أن تدخل الياء، قل هذا كتاب، ظهرت الضمة. أما هنا لا، قل هذا كتابي. لماذا؟ لأن الياء يناسبها الكسر، ياء المتكلم لابد أن يكسر ما قبلها، ياء المتكلم لابد أن يكسر ما قبلها. فلذلك حينما يريد أن نعرب نقول كتاب خبر مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الياء يناسبها الكسر، فلا بد أن يكسر ما قبلها. وأقسامه أربعة، وأقسامه يرجع إلى الإعراب. ذكرت لنا تعريف الإعراب، فما هي أقسامه؟ نقول أقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض، كما تقدم قبل قليل في الأمثلة. سأسألكم إن شاء الله بعد الأذان على رفع ونصب وخفض، لعل أسأل أبا محمد
وجزم.
نعم، وجزم، هذه أقسامه: رفع ونصب وخفض وجزم. قال فالأسماء من ذلك، وحينما قال رفع ونصب وخفض وجزم يدخل في ذلك الاسم المعرب والمبني، الاسم المعرب والمبني. الاسم المعرب تظهر الحركة، الاسم المبني يكون في محل الفاعل. قام زيد، قلنا زيد فاعل مرفوع علامة رفعه، قام هذا، هذا اسم إشارة، والاسماء الإشارة مبنية. يقال هذا اسم إشارة مبني في محل رفع فاعل. فالمبنية لا نقول مرفوعة منصوبة مجرورة، لا، نقول في محل رفع، في محل نصب، في محل جزم. لكن قوله وأقسامه أربعة يدخل فيه المعرب والمبني من الأسماء. رفع، أصل الرفع في كلام العرب هو العلو، أما في اصطلاح النحاة فالرفع هو تغير مخصوص علامته الضمة وما ينوب عنها، تغير مخصوص كما مر قبل قليل بسبب العوامل الداخلة، علامته الضمة، الضمة هي أم الباب، وما ينوب عنها سيمر بنا إن شاء الله في باب معرفة علامات الإعراب. ونصب، أصل النصب في كلام العرب هو الاستقامة، أما في اصطلاح النحاة فهو تغير مخصوص علامته الفتحة أو ما ينوب عنها. وخفض، الخفض في كلام العرب هو ضد الرفع ومن معانيه السفول، أما في اصطلاح النحاة فهو تغير مخصوص علامته الكسرة وما ينوب عنها. وجزم، أصل الجزم في كلام العرب هو القطع. هذه أربعة أقسام: رفع ونصب وخفض، أي جر وجزم. قال فالأسماء من ذلك، قل هذه الأقسام ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الاسم والفعل، وقسم مختص بالاسم، وقسم مختص بالفعل. قال فالأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض. الاسم يأتي مرفوعا ويأتي منصوبا ويأتي مخفوضا أي مجرورا. قال ولا جزم فيها، بمعنى حينما تريد أن تعرب أو حينما تريد أن تعرف الموقع الإعرابي في الاسم لا يتبادر إلى ذهنك مسألة الجزم مطلقا، لأن الجزم ليس من خصائص الأسماء، لا يدخل أسماء، إنما هو مختص بالأفعال. وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم، ولا خفض فيها يعني لا جر فيها. إذن الجر من خصائص الأسماء. على هذا عندنا الرفع والنصب مشترك بين الأسماء والأفعال. لما أقول بين الأسماء والأفعال أي الأفعال المعربة، والفعل المعرب هو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء كما يسمر بنا إن شاء الله.
ورغم أن أقول الشيخ لا خفض في لا جزم في الأسماء ولا خفض في الأفعال.
نعم هذا صحيح.
كذا؟
لا أعد.
لا خفض في الأفعال ولا جزم في الأسماء.
إيه نعم، وهذا الذي ذكره الشيخ. على هذا علامات الإعراب عندنا الرفع والنصب مشترك، الخفض أي الجر خاص بالأسماء، الجزم خاص بالأفعال. ولنعلم أن الماتن يذكر علامات الإعراب ثم سيذكر علامات كل نوع، ما هي علامات الرفع، ما هي علامات النصب، وسيذكرها مجموعة، ثم يرجع مرة ثانية سوف يفصلها العلامات التي تكون بالحركات والعلامات التي تكون بالحروف، ثم سيرجع مرة ثانية وسيذكر لك المرفوعات ما هي، ثم يذكر لك المنصوبات ما هي والمخفوضات ما هي. هذه حسنة هذا المتن ستجد فيه تكرارا كثيرا، لكن بهذا التكرار يثبت العلم بإذن الله عز وجل. وتقدم قبل قليل الكلام على الأمثلة تتعلق بالرفع والنصب والجزم والخفض، وسيأتي أيضا في الباب الذي بعده باب للرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ذكر قبل قليل أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. في هذا الباب يذكر علامات الإعراب، لكن في هذا الباب سيذكر علامات الإعراب مشتركة، بمعنى يذكر الحركات والحروف، ثم يرجع مرة ثانية ويقوم ببيان ما يعرب بالحركات وبيان ما يعرب بالحروف. للرفع أربع علامات: الضمة هي الأصل، خذوا قاعدة، أول ما يذكر يسميه النحاة أم الباب أو أبو الباب، نقول كان وأخواتها تكون كان هي أم الباب، إن وأخواتها تكون إن هي أم الباب، الضمة هي أم الباب، الفتحة هي أم الباب، الكسرة هي أم الباب، وهكذا. للرفع أربع علامات، حينما قال أربع علامات أفادنا فائدة وأشرت إليه في الدرس الماضي، أن الإعراب معنوي وليس لفظيا، الإعراب معنوي وليس لفظيا، وهذا أحد القولين، والحركات تكون علامة وليست هي الإعراب. فلذلك في إعرابنا قبل قليل نقول مثلا: وعلامة رفعه الضمة، وعلامة نصبه الفتحة، وعلامة جزمه السكون، وهذا أحد القولين في المسألة ما شاء عليه صاحب المتن. الضمة والواو والألف والنون، سيفصل الكلمات التي ترفع بالضمة. قال: فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع: في الاسم المفرد، الضمة تكون علامة للرفع في أربعة مواضع. الأول الاسم المفرد، قد يقول قائل ما الاسم المفرد؟ الاسم المفرد في باب معرفة علامات الإعراب هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة، ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا من الأسماء الخمسة. إذن المفرد في هذا الباب لا يقصد به ما يدل على واحد، لا، أبوك يدل على واحد وليس مفردا في هذا الباب، وهذه قاعدة لا بد أن ننتبه لها في باب المفرد. سيمر بنا على سبيل المثال في باب النداء المفرد، ويقصدون في المفرد في باب النداء ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، تقول يا مسلمون، مسلمون مفرد في باب النداء، مع أنه يدل على جمع، لأن المفرد في باب النداء يقصد به ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. في باب الخبر الطالبان حاضران، حاضران مفرد، أو الطلاب حاضرون، حاضرون مفرد في باب الخبر، فالمقصود به في باب الخبر المفرد ما ليس جملة ولا شبه جملة. إذن ننتبه لمسألة المفرد في كل باب بحسبه. في الاسم المفرد، الأسماء المفردة سواء كانت أعلام مثل زيد، أو كانت صفات، يقول زيد قائم، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وقائم أيضا كذلك خبر علامة رفعه الضمة. ولما قلت في باب الصفات، لأن قائم هو اسم فاعل، واسم الفاعل وبقية المشتقات هي من جهة المعنى صفة، وإن كان نقول خبر لكن من جهة المعنى صفة. المفرد زيد، رجل، امرأة، كتاب، مصحف، ساعة، باب، سيارة، كلما ندخل هذه الكلمات المفردة في جملة، والأصل كما تقدم قبل قليل تكون العلامة ظاهرة غير مقدرة، إنما تقدر متى؟ إذا كان معتل الآخر فتقدر الحركة، أعني الضمة في هذا الباب، وما عداه الحركة تكون ظاهرة. وجمع التكسير، جمع التكسير، الجموع ثلاثة، جمع تكسير، وجمع مؤنث سالم، وجمع مذكر سالم. جمع المؤنث السالم خاص بالإناث، جمع المذكر السالم خاص بالذكور. جمع التكسير مشترك، يدخل فيه المذكر والمؤنث. لماذا سمي جمع تكسير؟ تغير بناء مفرده، إذا جمعناه تغير، جمع المؤنث السالم لا يتغير، جمع المذكر السالم لا يتغير. تقول هند، الهندات، هند، الهندات، هند الهاء مكسورة والنون ساكنة، الهندات كذلك الهاء مكسورة والنون ساكن، إذا لم يتغير حينما جمعناه. وكذلك زيد، الزاء مفتوح والياء ساكنة. تقول زيدون، جمع مذكر السالم، بقي الاسم ما تغير حينما جمعناه، سواء جمعناه جمع مذكر سالم أو جمعا مؤنثا سالما، بخلاف جمع التكسير. جمع التكسير يحصل فيه تغيير، إما بزيادة أو نقص أو بهما مع تغير شكل، مع تغير شكل. تقول أسد، أسد جمعها أسد، الحروف هي حروف لكن تغير الشكل، أسد أسد. المجاهدون أسد، المجاهدون أسد، المجاهدون مبتدأ مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم، أسد خبر مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، أو تكون بنقص، يبقى الشكل هو الشكل لكن يحصل نقص في الجمع. تقول تمرة، جمعها تمر، الحركات هي الحركات لكننا أسقطنا تاء التأنيث. تقول هذا تمر، هذا تمر، تمر خبر علامة رفعه الضمة، وتمر جمع تكسير. أو تكون بزيادة، تبقى الكلمة على نفس وزن المفرد لكن يحصل زيادة، كلمة صنو، صنو وهو ما يخرج من الشجر كفراخ النخل. تقول صنوان، تقول صنوان تقصد الجمع، تقول أبناء العم صنوان، أو الأعمام صنوان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن العم صنو أبيه. صنوان جمع تكسير، حصل فيها زيادة، ما تغير الشكل لكن زدنا فيها الألف والنون، فيكون صنوان، صنوان نوناها. الأعمام صنوان، صنوان خبر ما علم رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. أو تكون بتغيير مع زيادة، رجل، رجال، الرجال، الرجال فاعل علامة رفع الضمة لأنه جمع تكسير. أو تكون بعكسها، نقص مع تغير الشكل. كتاب، كتب، هذه كتب قيمة، كتب خبر. علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، أو يكون الأمر زيادة ونقص مع تغير الشكل كغلام، جمعها غلمان، حصل تغير الشكل وحصل هناك زيادة ونقص في كلمة غلام حينما جمعناها جمع تكسير. هؤلاء غلمان مرفوع، علامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. هذا معنى قول الشيخ في أربعة مواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير، قال وجمع المؤنث السالم، وجمع المؤنث السالم. ماشي الشيخ رحمه الله تعالى على أحد التعبيرين، جمع المؤنث السالم، وبعض النحاة يقولون ما جمع بألف وتاء مزيدتين، ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهذا التعبير أدق. لماذا؟ لأنه يدخل فيه غير المؤنث. مثلا طلحة، طلحة مذكر، لا نجمعه كما سمر بين جمع مذكر سالم، سنجمعه جمع مؤنث سالم، تقول طلحات، يقال جمع مؤنث سالم بالله، لكن الأولى أن يقال ما جمع بألف وتاء مزيدتين. لأجل أي شيء؟ لأجل يدخل فيه المؤنث وغير المؤنث. مثل حمام، تقول حمامات، اسطبل، تقول اسطبلات، تجمعها بألف وتاء مزيدتين. فبعض النحاة تعبر ما جمع بألف وتاء مزيدتين، وهذا التعبير يكون أولى، وهو الذي عبر به ابن مالك في ألفيته. جمع المؤنث السالم مثل المؤمنات عفيفات، المؤمنات عفيفات، المؤمنات مرفوع، مرفوع اللفظ لأنه مبتدأ، علامة رفعه الضمة لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين. عفيفات أيضا مرفوع، علامة رفعه أيضا الضمة لأنه مجموع بألف وتاء مزيدتين. الإسطبلات نظيفات، الإسطبلات مرفوع، علامة رفعه الضمة لأنه جمع بألف وتاء مزيدتين، وكذلك نظيفات. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء، مر بنا قبل قليل أن الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب إذا لم يدخل عليه عامل، إذا لم يدخل عليه عامل فهو معرب لا من توقف.